أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. في العلل الجسمانية أو في العلة الجسمانية الفصل 11 يتحدث عن علة جديدة غير العلل المذكورة. نحن نعرف أن العلل أربعة: علة فاعلية وعلة غائية وهما علتان خارجيتان، ثم أكو علل داخلية لأن هنا شكل هذا المركب، العلة الصورية والعلة المادية. يوجد قسم خامس، عليكم السلام ورحمة الله، وهو العلة الجسمانية. ما هو العلة الجسمانية؟ شنو شيء غير هذه الأمور الأربعة؟ لا، هي عبارة عن نفس الجسم، عبارة عن نفس الجسم، يعني عبارة عن ما تركب من المادة والصورة. هذا الجسم عندما يؤثر على جسم الآن في عالمنا، الأجسام تؤثر بعضها على بعض أو لا تؤثر؟ تؤثر بعضها على بعض. فإذا هذا التأثير، أن بعضها يعني هذه العلة الطبيعية الموجودة، أن بعضها علة وبعضها أيضا معلول، كما في مثاله، مثال الموجود الآن الأجسام، مثال النار، فإن النار تؤثر في تسخين الماء مثلا، وهذا جسم اللي هو النار. نار جسم لو مو جسم؟
جسم،
وإن كان مو جسم صلب يعني، ولكن له نوع من الخصائص. وكذلك الماء فإنها تؤثر فيه الحرارة، تؤثر في الماء الحرارة لأنها تؤدي إلى تسخينه. هسه على أي نحو تؤدي تسخينه؟ هنا الآن هسه لحد الآن ما دام إحنا ما ماخذين المرحلة مقولة القوة والفعل اللي هي الكلام عن الحركة وتفصيلاتها، الآن بنريد نمثل يعني بهالمقدار اللي معروف عندنا.
النار تؤثر الماء يؤثر.
الماء، النار تؤثر في تسخين الماء. النار تؤثر في تسخين الماء.
إذا كان بينهما واسطة، إذا لم يكن هناك واسطة في الماء يؤثر في النار.
والماء هم أيضا يؤثر في الماء. الماء هم أيضا يؤثر في النار. أي ممكن يعني. لكن إحنا هذا المثال جاي نأخذه أنه الآن النار تؤثر في تسخين الماء أو لا تؤثر؟ تؤثر. هذه جسم وأثر في جسم. الكلام في العلة الجسمانية أنها من خصائصها أنها محدودة من ناحية العدد، متناهية يعني عددها محدود، من ناحية المدة، من ناحية الشدة، أيضا تحتاج إلى وضع معين، يعني تحتاج محدودة، دائما محدودة، فلهذا هي بوضع معين تؤثر. هل يمكن أن تحرق النار خشبة أو تسخن ماء وبينها وبين الخشبة مسافة بعيدة؟ لا يمكن. فإذا لا يراد لها وضع كان تصير قريبة، ولهذا يعني والمطلب هذا أساسا ما مو شيء عميق. أكو قلم مو؟ ليش يعني أنت تحب أنه نقول لك تعطينا قلم؟ هذا أفضل. زين. قال العلل الجسمانية يعني منسوبة إلى الجسم، جسمانية يعني ما تنسب إلى الجسم، متناهية أثرا يعني أثرها يرحمكم الله، أثرها كورونا، أثرها متناهي من حيث العدة يعني العدد، العدة هي موجودة بالعبارة، من حيث العدة يعني عددها، والمدة يعني فترتها الزمانية، والشدة يعني الشدة الوجودية، ولهذا تجدها محدودة بحد معين. أما من ناحية المدة الزمنية، هذه الآن مبنية على فكرة الحركة الجوهرية. قال لأن الأنواع الجسمانية متحركة بالحركة الجوهرية، فالطبائع والقوى التي لها منحلة منقسمة إلى حدود وأبعاد، وكل وحده محفوفه بعدمين. الان مثالنا نرجع له اللي هو مثال النار. هذه النار طبعا انت اذا تلاحظ النار المعلول المباشر لها منو؟ الحراره. الحراره هو المعلول المباشر لمن؟ للنار. هسه احنا جاي يعني كانه نجعل يعني نسامح مع هذا، فنقول بانه شنو؟ نقول هذا الماء، هذا الماء وجوا يعني وجوا شنو؟ جواه نار. هسه ما خلينا جوا نار، نان هذا الماء، هذا هنا ماء، هذا الماء وجوا شنو؟ جوا نار. هذه النار، النار هل انها تسخن الماء بشكل دفعي مباشرة؟ لو تدريجي.
تدريجي.
شنو معنى تدريجي؟ أن أثر النار، أثر النار يأتي على مراحل. إذن أثر النار يمتد بامتداد فترة زمانية. إذن هذه النار تمر بمرحلة يعني باعتبارها جسم حركة جوهرية، هي متحركة في ذاتها وتصدر حرارة. في كل لحظة جاي يصدر حرارة لمن؟ إلى الماء، والماء في كل لحظة جاي يكتسب حرارة، جاي يكتسب هذا الأثر، صحيح؟ إذن في كل لحظة جاي يكتسب هذا الأثر، والنار جاي يصدر هذا الأثر. إذن أثرها مو مباشرة بشكل دفعي، وإنما بشكل ماذا؟ بشكل تدريجي. ولهذا ماذا يقول؟ يقول لأن الأنواع الجسمانية متحركة بالحركة الجوهرية، هذه ما دام جسم إذن متحركة بالحركة الجوهرية، فالطبائع والقوى التي لها هاي طبيعتها منحلة منقسمة إلى حدود وأبعاد. منقسمة يعني أثرها هذا يعني هي أساسا طبيعتها، طبيعة النار، النار الموجودة ما محدودة في لحظة معينة، وإنما نفس هذه النار، نفس هذه النار اللي هي العلة الجسمانية ممتدة بامتداد زماني. النار الآن من إن وجدت، إن وجدت وانعدمت في نفس اللحظة، أو إن وجدت وبقت مستمرة الوجود. فإذا هذه النار كطبيعة وجدت واستمر وجودها إلى حد نقطة معينة انتهى وجودها. فإذا هذه النار استمرت وجودها، من استمر وجودها؟ استمر أثرها أو ما استمر أثرها؟ استمر أثرها باستمرار وجودها. قال منقسمة إلى حدود وأبعاد، كل واحد منها محفوف بالعدمين، محدود ذاتا وأثرا. إذن هذه النار من تنوجد كوجود طبيعي بالخارج إلها امتداد زمني، إلها امتداد زمني. إذن وجدت الآن، واحد أشعل النار الساعة 9 ضبط مثلا، واستمرت النار إلى حد الساعة 10، فإذا هذه النار كوجود جسماني موجود بالخارج إلى امتداد زمني، مو إلى امتداد زمني، إلى امتداد زمني. فإذا تستطيع أنه في كل آن يعني كل دقيقة تنتزع حد معين، تقول من هذه النقطة لهذه النقطة، والدقيقة الثانية تنتزع حد، والثالثة والعاشرة، وهكذا الدقائق. فإذا إلى حد، فإذا هو محدود ذاتا تقدر تأخذ من عنده حد ذاتي، وأثرا أيضا تقول أنه من الساعة 9 للساعة 9:10 الأثر مالته اللي هو الحرارة بهالمقدار، ومن 10 يعني 9:10 إلى 29 دقيقة فإلى أثر معين. فإذا هم الأثر محدود وهم الذات محدودة. فإذا هذا وفق الحركة الجوهرية، وفق الحركة الجوهرية الجسم ما دام يعني الجسم من جملة أبعاده، هاي إن شاء الله راح تتبين في المباحث القوة والفعل، وهذا مطلب جدا مهم يعني أيضا يرتبط بالعلوم الحديثة. أن العلوم الحديثة أينشتاين وغيره أثبت بأنه الزمن جملة من أبعاد الأجسام، من جملة أبعاد الجسم، يعني هو طول وعرض، هذا احنا نقول وعمق، والزمن ايضا محسوب من جزء من ابعاد الجسم. فعندما جاء اينشتاين بهذه النظريه علماءنا وفلاسفتنا قالوا اساسا صدر المتألهين قائل بهذا من قبل 300 سنه بالحركه بفكره الحركه الجوهريه. فقالوا فلسفيا، هسه احنا ما ذاكرينها علميا لانه هذه علوم تجريبيه ويضبطوها معادلات فيزيائيه وغيرها او رياضيه. فاحنا فلسفيا مثبتين ذلك بانه ان الجسم، ان الزمن من جمله، الزمن من جمله ابعاد الجسم، من جمله ابعاده هو الامتداد الزمني. فاذا النار، النار من جمله ابعاده ما هو كوجود. هاي الحاله السيلانيه اللي تبدي من الساعه 9 الى الساعه 10 وتنتهي بانطفاء النار. اذا النار محدوده الى حدود، وكل حد من هذه الحدود له اثر. شو يؤدي؟ يؤدي الى تسخين النار. فاذا هي متناهيه الان، هي متناهيه من ناحيه العدد، متناهيه لانه عددها واحد، من ناحيه ماذا؟ ومن ناحيه الـ قال المده يعني زمنها، ومن ناحيه الشده ايضا. هذا واضح هذا الفكره؟ زين. قال وايضا العلل الجسمانيه لا تفعل، لا تؤثر يعني اثرها الا مع وضع خاص، يعني مكان خاص، وضع معين يا الله تقدر تاثر بينها وبين الماده التي تريد تاثير عليها. الان تستطيع ان تسخن الماء والنار مسافه 1000 كيلومتر بين وبين، لا ممكن، لا يمكن، مسافه 10 امتارها ما تسخن. زين. قالوا لانها لما احتاجت في وجودها الى الماده، يقول لانها محتاجه، احتاجت في ايجادها اليها يعني الى الماده، يعني كما انها في وجودها تحتاج الى الماده والقابليه، كذلك في تاثيرها لابد ان يكون هناك قابليه للتاثير، بان هي، بان وهذه مادتها وقابليتها هي بان يحصل لها بسببها وضع خاص، يعني مكان خاص، كون تقربها قريب على الشيء اللي تاثر عليه، مكان خاص مع المعلول، كون يصير المعلول قريب عليها. ولذلك كان للقرب والبعد والاوضاع الخاصه دخل في تاثير العلل الجسمانيه، ولهذا لا يمكن ان يؤثر، ان تؤثر النار في تسخين الماء ما لم يكن الماء مثلا قريب عليها، موضوع فوقها، فوق النار والنار تحتها، يعني يقدر يسخن، يسخن فاذا هكذا. اذا العلل الجسمانيه تحتاج الى وضع خاص، وضع معين، من دون ذلك ما تستطيع التاثير. واضح هذا المطلب جدا. هذا بالنسبه للمرحله السابعه. اما المرحله الثامنه فهي مرحله الوحده والكثره. قال في انقسام الموجود الى الواحد والكثير. هذه المرحله تتحدث عن صفة من صفات الوجود، ونحن قلنا أننا في المباحث الفلسفية نبحث عن أحوال الموجود من حيث أنه ماذا؟ موجود. فالموجود من حيث أنه موجود موصوف بأنه واحد أو بأنه ماذا؟ كثير. فإذا الكثرة والوحدة تماما نفس الصفة، نفس صفة ماذا؟ الوجود الذهني والوجود الخارجي. الموجود من حيث أنه موجود إما أن يكون في الذهن أو يكون ماذا؟ في الخارج. الموجود من حيث هو موجود إما أن يكون علة أو يكون ماذا؟ معلول. إما أن يكون واجب أو يكون ممكن. نحن ذكرنا سابقا أن صفات الموجود، لأن احنا نبحث عن الموجود بما هو موجود، وصفات الموجود على نحوين، تارة تكون الصفة مساوية للوجود بتمامها، مثلا الأصالة عندما نقول أن الوجود أصيل، هل تقول أنه الوجود إما أن يكون كذا أو يكون كذا؟ لا، هو كل الوجود أصيل، الوجود أصيل. فإذا الوجود أصيل، تنطبق الأصالة على ماذا؟ على الوجود بتمامه. أو تقول أن الوجود هو حقيقة واحدة مشككة، كل الوجود حقيقة واحدة مشككة. فإذا هناك كنا نتحدث عن الصفات التي تنطبق على الوجود بتمامها، ثم بعد أن أكملنا هذه الصفات العامة صرنا نتحدث عن أن هناك مو صفة واحدة وإنما صفتين كلاهما ينطبقان يساويان الموضوع وهو الوجود، فنقول أن الوجود إما أن يكون وجود ذهني أو خارجي، الوجود إما أن يكون علة أو معلول، الوجود إما أن يكون واجب أو موجود، واحد أو كثير، بالقوة أو بالفعل. هذا اللي إحنا راح نأخذها وكذا يعني الفصول الأخرى يعني في العلم والعالم العلم هاي يتعلق بالوجود الذهني عموما. فإذا إما أن يكون إذا محدود ذو ماهية أو لا محدود، وهكذا جينا بحثنا عن الماهيات. فإذا الشيء هاتين الصفتين الوحدة والكثرة، فنقول أن الوجود موصوف إما أن يكون واحد أو يكون ماذا؟ أو يكون كثير. إذن هذه من الصفات المرددة، الترديد هو يحمل على من؟ يحمل على الوجود. طبعا إن شاء الله في الأسفار أكون نقاش هنا كيف يمكن أن يكون هذا من هالنحو. زين، ولكن ينبغي الالتفات، نحن ذكرنا سابقا أن أيضا هم في الوجود الذهني والخارجي، وهذا هم أيضا هواي مهم جدا يعني بالالتفات. قلنا أن هناك أن الوجود، هذه الوجود هو اللي هو موضوع الفلسفة، هذا الوجود إما أن يكون ماذا؟ ذهني وخارجي. قلنا أن هذا الوجود إما أن يكون ذهني أو خارجي، هناك صفة أخرى وهي الخارجية المطلقة. هذه الخارجية المطلقة تشمل حتى الوجود الذهني، هذه خارجية مطلقة تشمل حتى الموجود الذهني، بمعنى أن هذا الموجود الذهني، هذه الصورة اللي موجودة في ذهنك لها وجود ما لها وجود، نسميها وجود خارجي. فإذن هذه خارجية ماذا؟ مطلقة. بعد هذه الخارجية مو في قبالها ذهني، أما الخارجية في قبالها ذهني، الخارجية في قبالها ذهني عندما تقابل بين التصورات الذهنية وواقع هذه التصورات، تقول عندي تصورات أمور موجودة في ذهني وعندي أمور موجودة في الخارج، هاي مرة ومرة لا تلاحظ تباور أن هذه الصورة واقعية الآن موجودة حادثة. هاي الصورة اللي موجودة وين راح؟ الصورة اللي موجودة في ذهن الشيخ موجودة فعلا ولا ما موجودة؟
موجودة
فعلا؟ لا إيش ما موجود؟ هذه الصورة اللي ليش ما موجودة؟ هسه موجودة. لا موجودة فعلا ولا ما موجودة؟ إلها وجود ولا ما إلها وجود؟ إلها وجود. إذن وجود خارجي، هذه معنى الخارجية بقطع النظر، ما جاء قابل بين وجود ذهني وجود ماذا؟ وجود خارجي. هذه مو تقابل هنا، ما جاء يصير تقابل، وإنما جاء أنظر إلى واقعية هذا الموجود بقطع النظر أن هذه الصورة الموجودة حقيقية لها مطابق ما لها مطابق، ما ناظر إلى أنه لها مطابق لما لها مطابق، وإنما موجودة لما موجودة موجودة، فأسميها وجود ماذا؟ هنا الخارجية المطلقة. وكذلك عندما أتي لمن؟ أتي إلى الوجود إما أن يكون ماذا؟ بالقوة ويكون ماذا؟ بالفعل. بالقوة وبالفعل تارة أقابل بين مثلا هذه أقول شجرة مثمرة بالقوة وهذه شجرة مثمرة بالفعل، فعندما أقابل بين القوة وبين الفعل راح يصير مردد بين أمرين، لكن هناك فعلية مطلقة تقول أن كل هذه الموجودات سواء كانت موجود بالقوة أو موجود بالفعل يوجد معنى فعلية بالقوة مطلقة، فعلية مطلقة بحيث هذه قوة بالفعل أو مو بالفعل إنها بالقوة، إذن فعلية ولو هي بالقوة، فعليتها أنها بالقوة، والثاني فعليته أنه بالفعل، من علاقة ما عندنا مشكلة به. فإذا تارة تأخذ هذه الصفة تقابل تصير مقابلة ومقايسة، وتارة لا تأخذها بشكل مطلق. هذا الكلام أيضا وين موجود؟ موجود في مطلبنا الآن. فإحنا تارة نقابل الواحد بالكثير، لما نصير مقابلة بين الواحد والكثير راح يصير هنا مقايسة مقابلة، وتارة أخرى لا عندنا وحدة مطلقة. وحدة مطلقة، هذه الوحدة المطلقة تشمل حتى ماذا؟ تشمل حتى الكثير. فإن الكثير رغم أنه كثير إلا أنه واحد لو واحد. العشرة كم؟ العشرة شقد؟
واحدة.
العشرة واحدة. فسواء كان الوجود يعني هو كثير أو كان واحد، كلاهما إذا نظرنا له بهذه النظرة يكون ماذا؟ يكون واحد. هنا نسميها الوحدة المطلقة. فإذا تارة يعني لهذا إحنا عندما ولهذا عندما جئنا للوجود ماذا قلنا؟ أن الوجود هو في حقيقته أنه حقيقة واحدة، ماذا؟ مشكك. قلنا أنه حقيقة واحدة مشككة بحيث لا ينطبق تنطبق عليه فكرة يعني صفة الوحدة، تنطبق على الجميع صفة الوحدة. إذن إحنا عندما نسوي مقابلة بين الواحد والكثير هذا لحاظ يختلف عن أنها موصوفة بالوحدة. زين، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، طبعاً هاي كلها تمهيدات وقسم من عندها أيضاً، هو ذلك أن الوحدة والكثرة هما من المفاهيم الفلسفية. قلنا أنها من المفاهيم الفلسفية، يعني من المفاهيم الفلسفية، وهما من المفاهيم البديهية. إذا عندنا نقطتين، النقطة الأولى أنهما من المفاهيم الفلسفية، اثنين أنهما من المفاهيم البديهية. قلنا ما معنى من المفاهيم الفلسفية؟ كيف نعرف أن هذا الشيء مفهوم فلسفي أو ليس بمفهوم فلسفي؟ أن الشيء يكون مفهوم فلسفي يعني أنني انتزعته، أن أولاً ليس له صفة موجودة منحازة بالخارج مثل صفة اللون، وإنما انتزعت هذه الصفة من وجوده الخارجي، انتزعتها انتزاعاً عن طريق المقايسة. فعندما أنظر للموجود تارة أنظر إليه أنه موجود واحد، في قباله أجد ماذا؟ أجد أفراد كثيرة، فأقول أن هذا واحد في قبال ماذا؟ في قبال الكثير، فأنتزع معنى وفكرة الوحدة. الآن عندما أتصور الإنسان، أتصور زيد، زيد وعمر وبكر وخالد، مجموعة من الأشخاص، في البداية أتخيلهم في ذهني، أراهم مجموعة من الأشخاص، ثم بعد ذلك أنتزع فكرة الإنسانية، فأقول أنهما رغم كثرتهم أنهم في الحقيقة واحد، لأنهما ينتميان إلى نوع واحد. فالآن فكرة الواحد، فكرة الواحد إنما هي فكرة انتزعتها من وجود هذه الأشياء، من وجود هذه الأشياء الكثيرة أو الواحد، بالنتيجة انتزعتها من الخارج. فإذا أستطيع أقول أن هذه من المفاهيم الفلسفية لأنها تنتزع من وجود الخارج، وهي لا تعبر عن صفة منحازة في الخارج موجودة مثل اللون. أقدر أنظر أنه بالخارج، يعني ذهني يقدر يحلل هذا الموجود الخارجي بحيث يرى أن هذا الموجود الخارجي إله فد وجود اللي هو اسمه الكرسي، وإله لون، واللون غير الكرسي. الذهن يستطيع تحليل ذلك فيرى أن للون وجود منحاز في الخارج، يعني وجود مستقل في الخارج. لكن عندما يأتي إلى مثلا الوحدة، أين هذه الوحدة مثل اللون؟ لو هذه الوحدة إلها فقط منشأ انتزاع وهو الوجود الخارجي. إذن هي في الخارج من المعاني الحرفية التي لا وجود لها مستقل في الخارج، لا وجود منحاز لها في الخارج، وإنما الذهن بالمقايسة ينتزع معنى الوحدة. فإذن هي من المفاهيم الفلسفية، ولهذا نرجع ونكرر نقول بأنه المفاهيم الفلسفية هي التي تكون يكون موصوفها بالخارج لو موصوفها بالذهن. أنت تصف بها الخارج لو تصف بها الذهن. أنت عندما تقول أن هذا واحد، الموصوف بأنه واحد بالذهن لو بالخارج؟ بالخارج. ما تقول واحد؟ عندما تقول هذا واحد، أنت شقي ويا ما يلقى بالذهن؟ طبعا شيخ سجاد وأثر على شيخ عارف بعدين. ها أنت مشيت وياك شيخ سجاد، أنت شقي واحد؟ أنت واحد؟ يعني هذا الموصف مو لك أنت، بما أنت في الذهن واحد، لو أنت بما أنت بالخارج واحد.
بالخارج
أنت الآن واحد بما أنك بالخارج. فإذا هو وصف لمن؟
بالخارج.
وصف للخارج. قالوا أنه يوصف فيها بها في الخارج. أما مثلا الجنس، الفصل، عندما أقول الإنسان نوع، أين هو الإنسان النوع؟ في الذهن أو في الخارج؟ في الذهن يكون الإنسان نوع. ولهذا قلنا أن الإنسان يعني النوع من المفاهيم المنطقية، تمام؟ لكن الوحدة إلها هذا مفهومها أين صار مستقل؟ صار مستقل في الذهن. فلهذا أقول الشيخ سجاد واحد، إذن هذا الواحد مفهوم ذهني، وإن كان أصف به الخارج لما أصف به الخارج، أصف به الخارج. لماذا؟ لأنه منشأ انتزاع هذا المفهوم الذهني. فإذن الخلاصة، إذن المفاهيم الفلسفية هي التي يكون عروضها في الذهن، لأنه أكو استقلالية للوحدة. فالإنسان واحد، الموجود واحد، وإن كان في الخارج لا يوجد استقلالية، وإنما فقط يوصف بها الأمر الخارجي، فتقول هذا واحد ذاك كثير، زين، وهكذا الكثرة. فإذن هي من المفاهيم الفلسفية بخلاف المفاهيم الماهوية اللي يكون عروضها في الخارج واتصافها في الخارج. ليش يكون عروضها في الخارج؟ لأنه اللون إلى وجود يعرض في الخارج مستقل عن من؟ عن الجسم، عن الجوهر، ويعرض عليه. فإذن العروض صار في الخارج، كما أن الوصف صار وين؟ هم أيضا في الخارج. وبخلاف المفاهيم المنطقية التي يكون عروضها وموصوفها وين؟ في الذهن. كلاهما يكون، تقول الإنسان نوع، هم الإنسان موصوف بالنوعية هو الإنسان الذهني وليس زيد أو عمر أو بكر، وهم أيضا عروضها وين؟ كم؟ في الذهن. الإنسان عرض عليه أنه نوع، زين. فإذا العروض والاتصاف في الذهن في المفاهيم المنطقية، العروض والاتصاف وين؟ في الخارج في المفاهيم العروض والاتصاف في الخارج في المفاهيم الماهوية، والمفاهيم الفلسفية نص نص. عروضها وين يكون؟ عروضها يكون في الذهن، واتصافها وين يكون؟ في الخارج. هذه من البديهيات، المفروض واحد يعني سير واضح عندك. ها؟ عندك واضح؟ تمام، شاك. زين، هذه النقطة الأولى اللي هي أن هذه من المفاهيم الفلسفية لو مو من المفاهيم الفلسفية. النقطة الثانية أنها بديهية أو غير بديهية. خلينا نتكلم خمس دقائق على الموضوع. ما هو ملاك البداهة؟ هذه الأشياء إحنا ذاكريها من بداية مباحث الفلسفة، يعني ما بدينا بالدروس، لكنه التكرار هواي مهم جدا بعض الأحيان. ما هو ملاك البداهة؟ يعني لماذا كان الشيء هذا الشيء بديهي أو مو بديهي؟ هذا إحنا كلامنا الآن في التصورات، وكلامنا في التصديقات، كلامنا في التصورات، ما جاي نتحدث عن قضية نريد نصدقها ونشوف شنو، هل هي بديهية من البديهيات الأوليات التجريبيات المتواترات، وإنما كان الآن كلامنا إن هذا التصور، يا تصور تصور الوحدة، تصور الكثرة، هذا التصور بديهي لو مو بديهي؟ تارتهن يكون الشيء بديهي بدعوة أنه موجود ومخلوق مع النفس. فلهذا قالوا بعض يعني بعض الاتجاهات قالت أن الإنسان عندما يولد تولد معه، هذا افترض هذا ذهن الإنسان أول ما يولد، هذا الإنسان أول ما يولد ذهنه فيه شنو؟ فيه تصورات مخلوقة أساساً وياه. يعني هو الهن موجود يعني زين؟ هذا الذهن أصلاً تنخلق صورة به. فقالوا أن التصورات تكون بديهية إذا كانت من النوع اللي تنخلق الله، هو مو يخلقه، يخلقه فتكون هذه التصورات موجودة. هذا الرأي قال به بعض الفلاسفة الغربيين، مثلاً كانت قال الذهن سماها تصورات فطرية، سموها فطريات، يعني من الأمور الفطرية اللي هو التصورات اللي موجودة في نفس الإنسان. ديكارت أيضاً قال بذلك، كانت قال بذلك، سموها مقولات قبلية موجودة مغروسة في نفس الإنسان. مثل من؟ مثلاً ديكارت قال مثل صورة الله، صورة الله، يقول صورة الله الموجود الكامل موجودة وين؟ بالنفس. هذا الرأي مقبول عندنا لو ما مقبول؟ ما مقبول. احنا نقول بأن الإنسان عندما يولد يولد وهو خالي، ذكر المنطق ماذا يقول؟ وهو خالي النفس من أي فكرة وصورة أي تصور أبداً، ما يمكن. ليش؟ لأن هذه التصورات اللي نشأت مع النفس، النفس بسيطة، النفس وجود بسيط ما فيها تصورات كثيرة. فإذا هذه التصورات اللي موجودة وين؟ التصورات اللي موجودة في النفس إنما نشأت بعد ذلك انفعالية، انفعلت نتيجة الحواس. والله خلقكم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم شنو؟ والأبصار والأفئدة، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ايش معنى الآية؟ زين، فإذا الإنسان يولد وهو ماذا؟ وهو خالي. إذا هذه النظرية، هذه النظرية غير مقبولة عندنا. وإن كان احنا جاي نسأل سؤال، عندنا فطرة التوحيد، احنا مو نقول بأن الإنسان مفطور على التوحيد، يعني الإنسان أول ما يولد التوحيد موجود عندنا ما موجود عندنا؟ يقول وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه مثلا. فالتوحيد موجود عند الإنسان، كيف ينسجم مع هذا الكلام؟ نقول بأنه واضح أن إحنا كلامنا في التصورات، يعني في العلوم الحصولية، بينما فطرة التوحيد هي عبارة عن علوم حضورية، عبارة عن استعداد وقابلية. وكلامنا وين إحنا؟ كلامنا في العلم الحصولي، يعني هل توجد تصورات موجودة في النفس؟ لو ما توجد تصورات موجودة في النفس، هذا كلامنا، تمام؟ إذن هذه النظرية الأولى اللي تقول بأنه التصورات الفطرية يعني مخلوقة مع النفس، هذه غير مقبولة. ننطي تصور ثاني، ملاك التصورات، ملاك البداهة في التصورات هو البساطة. فماذا نعني بالبساطة؟ نعني بالبساطة أن كل صورة من الصور الموجودة عندنا تارة تكون فيها جهة مجهولية، وتارة تكون بها جهة ماذا؟ جهة معلومية. إذا كانت من هالقبيل بها جهة مجهولية بها جهة معلومية، فتحتاج علما إلى تعريف، تحتاج إلى طلب إلى تعريف. أما لو كانت بسيطة فإما أن يلتفت إليها الذهن أو ما يلتفت إليها الذهن. فإذا التفت إليها الذهن حصلت بتمامها. إذا ما التفت إليها الذهن، مجرد الالتفات، مجرد الالتفات يكفي في التعرف عليها. إذن هذه نقول بديهية لأنها بسيطة تحصل بمجرد الالتفات. أما لو كانت فيها جهة مجهول، مجهولية وجهة معلومية، فمجرد الالتفات يكفي؟ ما يكفي. تقول بأنه أنا جيت لقيت جهاز، لقيت جهاز، لكن هذا الجهاز ما أعرف شو. فإذا أنت عرفت جهة وهي أن هذا جهاز، لكن ماذا يعمل؟ شنو خصائصه؟ ما عرفتها. إذن فيه جهة معلومية وفيه جهة ماذا؟ مجهولة. تقول مثلا إحنا بالفيزياء درسنا الإلكترونات، هي كائنات صغيرة بس ما أعرف شنو حقيقتها. درسنا الذرة، هي فد موجود صغير كلش بس لكن ما أعرف شنو حقيقتها. إذن جاي تعرف جهة وجاي تجهل جهة. ما دام تجهل الجهة الثانية، إذن تحتاج إلى ماذا؟ إلى تعريف. فإذا قال أما إذا كانت بسيطة فهي إما أن تحصل في الذهن أو لا تحصل، مثل مفهوم الوجود. هذا مفهوم الوجود إما أن يكون هو نعم معنى الثبوت، حصل في ذهنك خلاص صرت تعرف الوجود، ما حصل في ذهنك يعني يصير مجهول، فملاك البساطة. إلا أن هذا الكلام أيضا فيه نقاش. لماذا؟ لأننا إحنا عندنا المقولات، المقولات العالية اللي هي الجوهر والكيف والجني والكم وغيرها من المقولات الأخرى، كلها بساطة أو مو بساطة؟ كلها بساطة، إلا أن أكو كلام في يعني تحتاج إلى تعريف. توضيح ما تحتاج، تحتاج إلى تعريف وإن كان مو بالحد التام. إذن دعوة البساطة غير تامة، وحدها. الرأي الصحيح أو الأصح هو هذا، أنه مع كونها بسيطة عامة، يعني فهي من الأفكار العامة. أما كيف تكون من الأفكار العامة فهذا يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم.